آله وصحابته أجمعين. تكلمنا قبل كده في مسالك العلة، وقلنا إن مسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل، يعني إنه نشوف مسالك العلة إنه بيدلني على إن العلة في الحكم الفلاني هو كذا. المسالك جمع مسلك، أول مسلك يدلني على العلة هيكون من النص، النص من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو هيقدم لي الإجماع وكأنه يقصد الإجماع اللي مبني على النص يعني، فإذا قال لنا الإجماع فالنص الصحيح الإجماع فبدأ به، فالنص الصريح مثله لعلة فسبب فيتلو. بعد الكلام عن الإجماع والنص قال لنا ثالث مسلك من المسالك هيبقى الإيماء والتنبيه، دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يأكل لغير علة يعيبه منطق، والمعنى أنه حيسقلي شيء وبعده حكم، وصف وبعده حكم، أنه إذا ما كانش الوصف ده علة هذا الحكم يبقى الكلام غير جيد. وذكرنا الإيماء والتنبيه والكلام بتاعه، كان عرفه هنا بشيء ثاني، قال الإيماء اقتران الوصف بالحكم الفوضين دون قل فيه، وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير. رابع حاجة اللي احنا وقفين عليها السبر والتقسيم، اللي هو السبر والتقسيم قسم الرابع، أن يحصل الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح، فما بقي تعيينه متضح، فما بقي تعيينه متضح، يعني أنه الجامع لذلك حيحصر لنا الأوصاف اللي ينبني عليها هذا الحكم، كأنه حيستنبط بقى، إذا هنا استنباط ما هوش تنصيص ما هوش إجماع، ولكن استنباط من مجتهد، من إنسان جمع الأوصاف اللي فيها، أن يحصر الأوصاف فيه جامع، الذي جمع هذه الأوصاف وعرفها حصرها وهذه الأوصاف. وبعد كده ويبطل الذي لها لا يصلح، فما بقي تعيينه متضح، يبقى حيجمع كل الأوصاف اللي يظن أن الحكم بنى عليه. إذا هنا الوصف جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وهو يصرخ وهو يبكي وهو ينتف شعره وهو يقول هلكت احترقت، قال ما أهلكت ما أحرقت، فالرجل قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال فأعتق رقبه. يبقى هنا في جملة أوصاف، أعرابي جاء باكيا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء يصرخ، جاء ينتف شعره، جاء يقول هلكت احترقت، قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، يبقى هنا الجامع هيجمع هذه الأوصاف. وبعدين يبطل الذي لا يصلح، يعني الوصف اللي ينفع ينبني عليه الحكم هيثبت ويسيبه، الأوصاف اللي هي فرضية ملهاش قيمة ما اعتبرهاش الشارع هيلغي هذه الأوصاف. قال ويبطل الذي لها لا يصلح، فما باقي تعيينه متضح، يبقى هنا جملة أوصاف جمع خمس ست أوصاف وقال الله الحكم بنى على إما عليها كلها أو على بعضها. طيب هنا إيه اللي يصلح وإيه الذي لا يصلح، هيبتدي يلغي الذي لا يصلح، يبقى جاء عربي هذا الحكم مختص بالعربي وحده، يقول لك لا العربي الحضري كله زي بعض، إلغي وصف المعارض أعرابي. طيب هذا الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت احترقت ينتف شعره، دليل على الندم، هل هذا الحكم متعلق بالنادم فقط دون غيره، يعني يقع على امرأتي في نهار رمضان لابد يكون ندم عشان نلزمه بهذا الشيء، يقول لا ما يصلحش هذا ليكون سببا لهذا الحكم، فإلغي هذا الوصف أنه أعرابي وأنه جاء يبكي وأنه ينتف شعره وأنه يقول هلكت احترقت. اللي بقي إيه بعد ذلك، قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فهو ده اللي يصلح ان يكون فيه الحكم، هل هذا وحده ولا ممكن يلحق به غيره، دي مسألة اخرى هنذكرها في محلها. يبقى هنا هيقول لنا السبر والتقسيم قسم رابع، ان يحصر الاوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح، فما بقي تعيينه متضح. هنا مثال من الامثله، مثلا يقول لنا إبطال غير الصالح له طرق، ذكرها المؤلف في قوله الآتي أبطل لما فرضا يرى، ومثاله أن يقول المستدل لاحظ هنا هيقول لي في واحد بيستدل، يعني عايز يحتج لمذهبه في القياس ويقول ان هذا الحكم علته كذا عشان نلحق به كذا، ده هسميه ايه؟ المستدل. في مقام المناظرة هيبقى فيه مستدل وفي واحد كان بيرد عليه، ده هسميه المعترض. المعترض لما يقول قال المستدل اللي هو عايز يثبت العلية اللي موجودة في هذا الحكم عشان يلحق بها غيرها، المعترض اللي بينفيله الذي يقوله. فهنا بيقول لنا يقول المستدل مثلا علة الربا إما أن تكون للقياس أو للدخار أو الطعم أو الكيل أو المالية. واحد يستدل ويقول لنا إن الربا، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا، إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء، الفضة بالفضة، البر بالبر، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، الملح بالملح. هذه الأشياء يجري فيها الربا إلا ما كان مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء أخذا وعطاء. فلما يجي إنسان ينظر في بر وفي كذا وفي كذا ترى العلية فيها إيه، فيجمع الأوصاف يلاقي وصف الاقتياد، وصف الادخار، وصف أنها طعم مطعومة يعني، وصف أنها مكيلة، وصف أنها مالية، فجمع لي الأوصاف هنا فيقول لنا يبين بطلان علية غير الوصف المدعى. لأن هتلاقي كل مذهب من المذاهب له اختيار في علة جريان الربا. هنا الشريعة ما قالتش العلة إيه، فقالت إن البر يجري فيه الربا، عشان كده لما تبيع قمح بقمح يبقى تعطي مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء، مش كده؟ الشعير يجري فيه الربا، لما تبيع شعير بشعير يبقى مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء. طب يا ترى القمح والشعير بس ولا حاجة تانية غيرهم؟ طب الذرة يجري فيه الربا ولا لا؟ الرز يجري فيه الربا ولا لا؟ الفاصوليا والفول والعدس يجري فيه الربا ولا لا؟ هو الأمر أنه إذا كانت هذه الأشياء ينصف عليها الشريعة فيها علة معينة إن بنى عليها الربا، فلننظر في هذه العلة هل موجودة في شيء من هذه الأشياء الأخرى يبقى هذه فيها الربا ولا لا، هذه فيها علة مستقلة لا تجري في غيرها يبقى لا يقاس عليها غيرها. فلذلك هنا حيجمع الأوصاف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو الأشياء اللي ذكرها أوصاف هذه الأشياء، الذهب والفضة حيبقى نقدية مالية ثمنية، طيب البر والشعير والتمر والملح حيقوم يقول لي إن هذه أشياء مطعومة، الثاني يقول لي لا دي قوت للناس، الثالث يقول لا ده مش قوت بس ومطعومة بس دي الناس بيدخرها، بعد يقول لا لأنها حبوب ولأنها مما يدخر عند الناس. فهنا كل واحد اللي حيقول العلة فيها انها التمر او القمح والشعير والتمر اشياء عند الناس مقتاتة قوت، قوت عكسه الفكهة مثلا ما يتفكه به، يبقى الانسان مش محتاج له اولى من القوت ضروري لحياة الانسان، فقول هذه اقوات يبقى ما كان اقواتا مثلها حياتي فيه الربا، فيقوم يقول لي ما كان قوتا في البلد القمح قوت للناس في بلد، العدس قوت للناس في بلد ثانية، الرز قوت للناس في بلد ثالثة، فهذه اقوات للناس يبقى يجري فيها الربا، يبقى لا تباع الا يدا بيد مثلا بمثل هاء وهاء. فعلى ذلك هنا النظر في العلة، هل هي الطعم مطعومة؟ ده مذهب الشافعي، يبقى هنا كل شيء مطعوم هيقول لك هذه فيها ربا وما ينظرش لباقي هذه الاوصاف، ولا العله انها مكيله مما يكال، مذهب الحنابله هيقول لك طعام يكال يبقى يجري فيه الربا، ولا ان هي مقتات ومدخر، مذهب المالكيه انها قوت للناس وانها مدخره. يبقى هنا كل واحد هيقوم يلغي الاوصاف اللي ما تصلحش ويثبت الوصف الباقي ويلحق به غيره. فمن قال العلة الطعم اللي هي مأكولة يبقى كل شيء يجري فيه هذا الأمر هو مطعوم هيجري فيه الربا فلا يباع إلا يدا بيد مثل هاء وهاء، اللي هيقول لا ده العلة إن هي قوت مدخر يبقى هيلغي الأشياء اللي ما فيش فيها قوت اللي فيها فاكهة مثلا يبقى لا مش داخلة فيها بس مكان مقتاتا مكان مدخرة، اللي هيقول العلة إن هي تكال زي الحنابلة وزي الأحناف هيقول كل ما يدري فيه الكيل اللي يدري فيه الكيل هيدري فيه الربا. يبقى هنا هذه الأوصاف منصوصة ولا مستنبطة؟ مستنبطة، لو كانت منصوصة ما كانوش اختلفوا، ولكنها أوصاف مستنبطة استنبطوها من النص اللي موجود فخرجوا علة وصلوا إليها بطريقة سبر وتقسيم، أو نعكس نقول بطريقة إيه؟ تقسيم وصبر، إن هذا الأصل التقسيم، يقول دي تصف خلي ودي 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 ودي، بعد ما تجمعها يبتدي يقول لا دي ما تنفعش ولا دي ولا دي، بقت دي هي دي المقصود اللي يدري فيها أو هي العلة اللي يقاس بسببها غير هذا الشيء. ولكن بقي تعيينه واضح، وحاصل التعليل بهذا المسلك أن الحكم إذا أمكن أن يكون معللا لا يدعى التعبد. أن الحكم إذا أمكن، يعني بنقول أحكام معللة، معللة يعني فيها علل، وأحكام تعبدية يعني ما فيش مجرى للعقل أن يتدخل فيها. فنقول مثلا نقول الصلاة، تصلي الظهر 4 ركعات، هنا إيه الحكمة أن أصلي 4 ركعات؟ ضروري في حكمة عند الله عز وجل يعلمها، ولكن لم يجعل لي وسيلة لمعرفتها، لذلك هو هذا أمر تعبدي، تعبدي أمرني بذلك، في حكمة عند الله يعلمها الله سبحانه تبارك وتعالى، لكن أنا لا أعلمها. بناء على أنا لا أعلمها يبقى ليس لي أن أقيس، ما ليش القياس في هذه المسألة أن أقيس صلاة على هذه الصلاة. المغرب 3 ركعات، ليه 3 ركعات؟ هذا أمر تعبدي أمرنا به، له حكمة عند الله، ولكن العلة عندي أنا ما أعرفهاش، فلم يطلعني الله عز وجل عليها، وما فيش وسيلة للدعوة في ذلك أن العلة كذا أو كذا. طالما إني مش عارف فيها علة يبقى هي إيه؟ تعبدية. لا، ده أنا في وسيلة لمعرفة العلة اللي هي الحكم ينبني عليها قطعا أو ظنا. قد تكون العلة قطعية، لأن نقول الخمر يحد شارب الخمر، ليه يحد شارب الخمر؟ لأنه يسكر. الإسكار هذا قطعي فيها، ما أسكر قليله ما أسكر كثيره فقليله حرام، يبقى الإسكار كله في القليل وفي الكثير حرام. يبقى هنا الشيء المسكر سواء مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو مما كان مثله، طالما يذهب العقل يبقى هذا مسكر. عرفت العلة في ذلك، فكل ما سيسكر من منصوص وكان معروفا عندهم أو كان مجهولا لهم، كل هذا هنقول أنه مسكر لأن العلة معروفة في هذا الشيء، فنلحق بها غيره. فقال لي إذا كان الحكم فيه علة يبقى الأصل أنا ألحق غيره طالما وصلت إلى هذه العلة. والحاصل التعليل بهذا المسلك أن الحكم إذا أمكن أن يكون معللا، يعني حكم فهمنا ليه قال هذا حرام علشان العلة كذا، الخمر حرام علشانها مسكرة، الربا حرام إنه أكل أموال الناس بالباطل، الزنا حرام لأنه بينبني عليه ضياع النسل والأنساب وضياع شرف الناس. يبقى هنا عرفت علة لهذا الحكم يبقى ألحق به غيره في هذا الحكم بسبب وجود العلة، هذا أولى من أن أقول هذا تعبدي. كذلك لما نقول في الربا، إنه عرفنا العلة في البر أنه يدري القمح يدري فيه الربا، يبقى على ذلك الرز مثله، الذرة مثله، إذا هنا يدري ربا في هذه الأشياء. فبدل ما أقول لا العلة مجهولة هذا أمر تعبدي، يقوم إنسان آخر ولا طب إذا كان الشعير يدري فيه الربا وأيها أفيد للناس الآن، الشعير اللي بيأكلوه البهائم ولا الذرة اللي بيأكله الناس والرز اللي بيأكله الناس؟ إذا كان الشعير يدري فيه الربا يبقى الرز من باب أولى أن يدري فيه الربا. إذا هنا مسألة بيقول لي ما أمكن أن يكون معللا هذا أولى من أني أقول أنه تعبدي. الحكم إذا أمكن أن يكون معللا لا يدعى التعبد، وإذا أمكن إضافته للمناسب فلا يضاف لغيره. إذا أمكن إضافته يعني وجود ملائمة بين العلة وبين الحكم، هذا أولى من أني أقول هذا غير مناسب. وإذا لم يوجد مناسب إلا ما بقي بعد السبر فيجب أن يكون علة بهذه القواعد. المعنى أنك في السبر والتقسيم بتجمع أوصافا، تقول هذه الأوصاف المحصورة يقينا اللي انبنى عليها هذا الحكم. فلما جيت أنا مش عارف أني وصف فيها، بس عرفت أن ده لا ده وصف فرضي ملوش قيمة، هذا وصف لم يعتبره الشارع قبل ذلك، يبقى إلغي إلغي إلغي، يبقى 3 أو 2 الباقيين دول هم اللي يقينا انبنى عليهم هذا الحكم أو ظنا غالبا انبنى عليهم الحكم. يقول لنا المسلك ده اسمه مسلك السبر والتقسيم، ويسمى بالصبر فقط ويسمى بالتقسيم فقط، كلها تطلق عليه. بيقول لنا يسميه الجدليون في علم المناظرة والجدل الترديد والتقسيم، يسميه المنطقيون الشرطي المنفصل. بيقول لنا هنا معترض الحصري في دفعه يرد بحثت ثم بعد بحثي لم أجد، أو انتقاد ما سواها الأصل وليس في الحصر لظن حظل. كنا نقول المستدل اللي هيعمل إيه؟ أن يحصر الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح، فما باقي تعيينه واضح. إذا الجامع الرجل المجتهد الرجل المستدل هيحصر الأوصاف ويقول لي إن هذه الأوصاف اللي انبنى عليها الحكم أو بعضها هيبطل البعض منها، يبقى ما بقي هذا اللي انبنى عليه الحكم، مش كده؟ هيديله المعترض عليه، هيعمل إيه المعترض؟ قال لنا معترض الحصري في دفعه يرد، يعني هيجي هيورد لنا ويقول لنا بحثت ثم بعد بحثي لم أجد، أو انتقاد ما سواها الأصل وليس في الحصر لظن حظل. قال لنا إن المعترض إذا قال لم تحصر أوصاف الأصل فيما ذكرت، مش يقول مستدل يحصر الأوصاف، لو جاله المعترض قال له لا ما حصرتش ده لسه في وصف كذا وصف كذا أنت ما ذكرتهوش، لو الثاني ما عرفش يرد عليه في ذلك يبقى غلبه بهذا، ولا يكلف هذا المعترض بانه يقول له ان الوصف لكونه كذا علشان ما يصيرش المعترض مستدل، يكفيه فقط نقول السبر والتقسيم عباره عن انه هيحصر الاوصاف ويبطل ما لا يصلح، يبقى ما بقي هذا اللي انبني عليه الحكم. فاذا قال لي انا حصرت، راح الثاني قال له لا ما حصرتش ده لسه فيه كذا وكذا، طالما لسه فيه كذا يمكن كمان فيه كذا وكذا، يبقى انت ما عرفش تحصر. إذا هنا الآن كونه قال له لسه فيه كذا وكذا هذا يكفي في دفع كلام المستدل، إلا أن يبين المستدل إن هذا الذي تقوله لا مش داخل في جملة الأوصاف، هذا توصيف خطأ منك الذي تقوله. يبقى نقول المعترض يكفيه أن يقول حصر غير جيد، والآخر يكفيه في دفعه أن يبين هذه الأوصاف الجديدة ليست موجودة هذه في زعمك وفي ظنك فقط. فلنا معترض الحصري في دفعه يرد بحثته ثم بعد بحثي لم أرد، اللي بيعترض عليه في الحصر هنا الآخر يرد عليه ويقول إني بحثته ثم بعد بحثي عن الأوصاف لم أرد، ويرد عن هذا الشيء الجديد الذي يقول. أو انتقاد ما سواها الأصل، أو انتقاد ما سواها الأصل، بيقول لنا هنا معترض الحصر يدفعه المستدل بأحد أمرين. الأمر الأول يقول بحثته فلم أجد غير هذه الأشياء، بحثته فلم أجد غير هذه الأوصاف، وده ضروري يكون هذا عدلا عشان ما يكونش بيكذب مثلا في الكلام ولا بحث ولا غيره. فإذا كان عدلا ثقة مأمونا يبقى على ذلك يقبل منه هذا الكلام اللي يقوله، يقول بحثته فلم أجد إلا هذه الأوصاف، أما ما تقوله فليس من الأوصاف المعتبرة بل هو وصف طردي مثلا. ثاني حاجة أن يقول هذا ما وجدناه من الأوصاف في الأصل، والأصل انتقاد أي عدم ما سواه. ده المستدل يقول بحثت فلم أجد إلا هذه الأشياء، أو يقول الأصل أن هذا الذي ذكرته هو اللي موجود وغيره، اثبت لي أنت وجود هذا الغير. قال وليس في الحصر لظن حظل، وليس في الحصر لظن حظل بمعنى منع، يعني أنه لا يمتنع أن يكون حصر الأوصاف ظنية لأن يظن المجتهد حصرها فلا يلزم فيقن الحصر. المعنى أن مين هو اللي حيحيط بكل شيء علما، يكفي اجتهاد الإنسان يقول بحثت عن الأوصاف فلم أجد إلا هذه، إن وجدت أنت ائتني بهذا الآخر. وهو قطعي إذا ما نمي للقطع والظن سواه، وهو قطعي إذا ما نمي، نمي اثنين الحصر والإبطال، حصر أوصافا جامعة وبعد كده أبطل بعضها، فإذا كان يقينا ما فيش إلا هم الخمس أوصاف دول فأبطل منهم اثنين يبقى بقي الثلاثة يقينا هي دي تصلح تعليلا لهذا الحكم. يقول لنا في هذه الحالة هذا قطعي، وهو قطعي إذا ما نمي للقطع والظن سواه، والظن معناه انه اذا كانت الاوصاف تقول هذا الا انا بحثت فلم اجد غيرها، يبقى ده يقين ولا ظن؟ هذا ظن. فلذلك يقول لنا اذا كان الامر ظني برضو ينبني عليه الحكم، بس هسمي العله هنا ظنيه وليست قطعيه. ما معنى البيت أن السبر والتقسيم يكون قطعيا بشرطين: الأول أن يكون حصر الأوصاف في الأصل قطعية، الثاني أن يكون إبطال غير الوصف المستبقى للتعليل قطعيا. بعضهم ذات شرطا ثالثا وهو القطع بأن الأصل معلل لا تعبد. حجية الظني رأي الأكثري في حق ناظر وفي المناظر. لاحظ هنا لنا أن السبر والتقسيم قد يكون قطعيا وقد يكون ظنية. طب قد يكون وقد يكون، طب القطعي ماشي حناخذ، طب الظني لك رأي الأكثر أن الظني أيضا حجة، أن الظني أيضا حجة. حجية الظني رأي الأكثري في حق ناظر وفي المناظر، يعني أن الاحتجاج بالسبر والتقسيم الظني هو مذهب الأكثر واختاره من المالكية الباقلاني والفهري. الحجة بتاعتهم إيه؟ أن الحكم لا يخلو غالبا من علة، الحكم لابد يكون أو غالبا ما يكون فيه علة، فإذا وصلنا إلى هذه العلة ظنيا هذا أولى من إهدار هذه العلة. قال الحكم لا يخلو عن علة ظاهرة غالبا، والغالب أنها لا تعلو أوصاف محله، وإذا ظهر بطلان ما سوى المستبقى غلب على الظن أنه هو العلة. يقول لنا رأي الأكثر أن السبر والتقسيم إذا كان ظنيا فهو حجة. طب غير الأكثر الأقل، بيقول لنا فيه ثلاث أقوال: الأول أنه ليس حجة مطلقا، الثاني أنه حجة بشرط انعقاد الإجماع على حكم الأصل أنه معلل لتعبدي، الثالث أنه حجة للناظر نفسه ومقلديه دون المناظر غيره، لأن ظنه لا تقوم به الحجة على غيره، ولكن ذكر لنا هنا أن الأكثر على أنه حجة. إن يبدي وصفا زائدا معترض وفى به دون البيان الغرض. إن يبدي، قلنا السبر والتقسيم يحصر الأوصاف اللي تصلح لتعليل الحكم، مش كده؟ زي ما قلنا إن البر يجري فيه الربا، فبدأ يستنبط ليه يجري فيه الربا؟ الحكم إن هو يحرم بيع البر كيلا بكيل أكثر منه، يجري فيه الربا، فيبتدي يبحث عن الأوصاف اللي بسببها جرى فيه الربا. فلما نظر إلى أنه بر، أنه مطعوم، أنه مكال، أنه مدخر، أنه قوت، أنه من الحبوب، بدأ يقول إنه والله لا، إنه مكيل إلغي إنه هو مكيل، إنه مقتات لا ما هياش من العلم، يكفي إنه هو من مطعوم، أنه مطعوم. البعض يقول إنه هو مدخر مثلا، فكأنه بيثبت أوصافا ويلغي أوصافا أخرى. فهنا إذا جمع هذه الأوصاف في البداية وقال أنا حصرت هذه مجموعة الأوصاف اللي انبنت عليها العلة، حبتدي أخذ منها ما يصلح وأطرح ما لا يصلح. فجاله إنسان آخر قال لا، أنت ما جمعتش هذه الأوصاف، ده لسه في وصف آخر غير ما ذكرت موجود وأنت لم تذكر. قال لنا إن يبدي وصفا زائد معترض، معترض على مين؟ على المستدل. المستدل قال حصرت، الثاني قال له لا ده في حاجة أنت ما جبتهاش. وفى به دون البيان الغرض، وفى به دون، يعني مش شرط ان اقول له طب اشرح لي ان هذا الوصف ليه وصف، لا هو ما يطلبش من العال حتى لا يصير هنا المقام في المناظرة واحد يستدل، المستدل هو اللي بيأتي بالدليل، المعترض يكفي يكون مقام المعترض بس، لا ما جمعتش اوصاف علشان في وصف كذا زائد فيها، نقوم مش هنقلب المستدل معترضا والمعترض مستدل، يبقى المناظرة بقى هيكسر الكلام، يبقى رغي كتير ويضيع اصل المسألة. لذلك بنقول انه انت بتقول انها محصورة الاوساط يا مستدل، انا جبت لك وصف اخر، انت تقول 10 طبعا انا جبت لك ال 11 بتاعهم، يبقى وفى به ان هو نقض له ما يقول الاخر، يلزمه ان هو يرد عليه، يلزمه. يبقى المعترض لا يلزمه ان يبين، انما يلزمه فقط يقول له جبت لك وصف اخر غير ما ذكر، المستدل هو اللي ينقض هذا ويبين ان هذا لا ما هواش من ضمن الاوصاف المعترضه الزائده وانما هو وصف طردي. قال لنا هنا وقطع للسبر اذا المنحتم والامر في ابطاله منبهم. بيوضح لنا هنا الشيخ، يقول لنا الوصف الزائد على حصر المستدل الذي ابداه المعترض له ثلاث حالات، له ثلاث حالات: الأول أن يبين مع إبداء الوصف صلاحيته للتعليل فينقطع المستدل، يعني هنا مش هنطلب منه التبيين، ولكن إذا هو ذكر الوصف وبين أنه صالح وأنت ما أخذتش به يبقى انقطع المستدل في ذلك. الثاني أن يبين المستدل عدم الصلاحية، المعترض ذكر الوصف ازاي، راح المستدل رد عليه وقال له لا، ده ما هوش داخل الوصف اللي انت تقوله، هذا وصف طردي، زي ما في قصة الرجل المجامع له في نهار رمضان. لو فرضنا ان المستدل قال الاوصاف، جمعت الاوصاف ففيها انه تائب وانه راح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول انا مفترق انا هلك وجامعت امرأتي في نهار رمضان، راح اعترض عليه واحد قال لا انت نسيت وصف انه اعرابي، انه فالاخر يرد عليه يقول هذا وصف طردي مش معتبر اصلا، فهنا يبقى المستدل يلغي هذا الوصف لان الشريعه لم تعتبره في شيء حتى اعتبره في ذلك. الثالثه ان ينبهم الامر فلا يبين المعترض صلاحيته ولا المستدل عدمها فالصبر منتقض. يعني المعنى الثالث هنا اللي هي ذكرناه في الاول خالص، انه اذا المعترض جاب وصف زائد ومن غير ما يبين والمستدل ما ردش عليه ينقطع ولا لا ينقطع؟ ينقطع المستدل، يلزمه البيان ان هذا غير معتبر. اصل لما فرضا يرى ويبطل غير مناسب له المنقبل، اصل لما فرضا يرى ويبطل غير مناسب له المنقبل، معناه راح يبتدي يقول ازاي يكون الصبر. الصبر قلنا تقسيم جمع اوصاف، صبر هذه الاوصاف ايه اللي ما يصلحش الغيه، كيف يلغي اوصافا المستدل، بيلغي ازاي اوصافا غير معتبره؟ ادي اول حاجه قال لنا ان يكون الوصف طرديا، ان يكون الوصف طرديا. هنا في حاجه اسمها الطردي وحاجه ثانيه هنسميها الطرد والعكس، انه المساله تكون في اتجاهين رايحه جايه، وجدت العله وجد الحكم، انتفت العله انتفى الحكم، هنسميه الطرد والعكس، ده من الاشياء اللي في القياس. لكن هنا بنتكلم الطردي معناه الملغى، الملغى وصف طردي، زي ما نقول الانوثه الذكوره الاعرابي الحضري، يبقى هنا اوصاف غير معتبره الا في مواطن قليله نعتبرها في هذه المواطن ولا نقيس عليها غيرها. فلذلك هنا بيقول لنا أبطل لما فرضا يرى ويبطل غير مناسب له المنخجل. يبقى نمرة واحد الوصف الطردي، والوصف الطردي يقول يقال له الطردي والطرد، والمراد به ما علم من الشارع إلغاؤه وعدم إناقة الأحكام به. يعني الوصف اللي معروف من الشريعة أنها أوصاف ملغاة ولم يعتبرها الشارع إلا في النادر. الوصف الطردي قسمان، ما هو طردي في جميع الأحكام، والوصف الطردي أحيانا يبقى في كل الأحكام الشرعية ملغى ملوش قيمة طردي مطرود منها، والثاني أن يكون طرديا في بعض الأحكام دون الأخرى. الوصف الطردي اللي في جميع الأحكام زي وصف الطول والقصر، واحد طويل الثاني قصير، ما جاتش الشريعة ادت للطويل احكاما وادت للقصير احكاما اخرى، ما ادتش للابيض احكاما والاسود احكاما اخرى، يبقى هنا هذه اوصاف نسميها اوصاف ايه؟ طردية. فاذا جاء في الحديث ان رجلا اسود جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا، لا ننظر في انه اسود ولا ابيض، ما لهاش قيمة، الشريعة لم تعتبر ذلك. ان رجلا طويلا، ان رجلا قصيرا، ان امرأة سفعاء الخدين، يبقى هذه اوصاف نسميها اوصاف ايه؟ طردية، اوصافه بس يذكر وصف المرأة اللي جاءت، وصف الرجل اللي جاء، لكن لم ينبني الحكم على ان الرجل كان اسود او ابيض او المرأة سفعاء او طويلا او قصيرا. في احكام ثانية بتنبني على اوصاف قد تكون طردية ولكن احيانا ينبني عليها الحكم وكثيرا لا ينبني عليها، زي وصف الذكورة والانوثة، زي وصف الذكورة والانوثة، وصف العبد والحر مثلا. يبقى هنا الذكورة والأنوثة الأصل أن الرجل مكلف والمرأة مكلفة، يبقى شهادة التوحيد الصلاة الصوم الزكاة الحج مأمور بها الرجل ومأمورة بها المرأة، فروض الأعيان على الرجل وعلى المرأة. ولكن في بعض الأحكام اختص الرجل بشيء والمرأة بشيء آخر، إذا هنا في هذه الأحكام فقط اللي هنقول أنه يلتزم فيها أنه الذكر فيه كذا الأنثى فيها كذا، غيرها من الأحكام نقول الأصل التساوي فيها. فهنا في هذه الأحكام يقول لنا الذكورة والأنوثة وصفان فرضيان بالنسبة إلى العتق، فلا يعلل شيء من الأحكام في العتق بذكورة ولا أنوثة. يعني رجل قال إني لله علي أن أعتق رقبة، أعتق رجلا أعتق امرأة، هذا عتق هذا عتق، فيقول إن هنا الأحكام الشرعية في الاثنين زي بعض. يقول لنا في بعض الأحكام تعتبر الذكورة والأنوثة زي حكم الميراث، أحكام الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى هنا الرجال أو الورثة من طريق الرجال هيكونوا عصوبة، من طريق النساء هيكونوا أرحاما، والعصوبة حيرثون لما ما يوجد حد يرث، لكن الأرحام ما يرثوش مع وجود العصوبات. القضاء، الإمامة، يبقى هنا مسائل تتعلق بالذكورة دون الأنوثة. ولاية عقد النكاح، أن الرجل هو الذي يزوج ابنته والمرأة لا تزوج ابنتها، يبقى هنا أحكام اختص بها الرجال دون النساء. يبقى هنا عرفنا أن من بعض الأحكام الشرعية ما كان فيه هذا الوصف وصفا معتبرا، وصف الذكورة ووصف الأنوثة. في أغلب الأحكام هو وصف فرضي غير معتبر بل هو ملغى. إلى أول شيء كان الوصف الطردي ملغى، قال لنا ويبطل غير مناسب له المنخزل. غير مناسب معناه أنه لم تظهر لهذا الوصف علية في هذا الحكم، زي ما يقول جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقعت على امرأتي في نهار رمضان، جاء أعرابي، هل ظهر هنا وصف مناسب من كونه عربي وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق رقبة؟ ما فيش مناسبة، تقول هذا منخزل يعني ملغى وغير معتبر. قال ويبطل غير مناسب له المنخزل. كذاك بالإلغى وإن قد ناسب وبتعدي وصفه الذي اجتبى. ثالث حاجة يقول لنا أن يكون الوصف ملغى وإن كان مناسبا للحكم المتنازع فيه، ويتحقق الإلغاء بأن يستقل بالحكم الوصف المستبقى دون غيره. عايز يقول يعني أن ثالث حاجة أن يكون هذا الوصف وصفا ملغى وإن كان قد يصلح ولكنه ملغى غير معتبر. مثاله استقلال الطعم بالحكم الذي هو حرمة ربا الفضل في ملء كف من القمح دون الكيل والاقتياد. يعني عايز يقول أنه المكيل اللي هيكال بالكيلة، هيكال بالأردب، اللي هيكال بالصاع بالفرق، يبقى هنا في آلة لكيل هذا الشيء. طيب إذا كان ملء الكفين أو ملء الكف من القمح، بملء الكف من القمح هل هنا هنقول جرى فيه الكيل؟ يقول لنا لا ما جراش فيه الكيل. طب هيكون فيه الربا؟ هيقولوا آه. ليه يجري فيه الربا؟ هنا هيقول اللي هيقول بالكلمة يقدرش يقول بالكيل لأن هذا لا يكيف، فيقوم يقولوا ما فيش قدامنا إلا بإيه؟ الطعم، انه مطعوم، انه مطعوم. يبقى هنا كانه يعتبر وصف الكيل اذا كان في اله تكيل هذا يصلح انه يكال باله كالصاع والفرخ ونحوها، ولكن اذا كان لا يصلح كملء الكف يبقى ما يقدرش يحط الحكم بتاعه ان هذا مكيل بالكيل لان ما فيش كيل بيكيل ذلك، يبقى وقف على انه ايه الطعم. فقال هذا وصف معتبر في غيره ولكن في هذه الحاله غير معتبر بل هو ملغى فيها. طيب قال لنا هنا كذاك بالإلغى وإن قد ناسب وبتعدي وصفه الذي ابتدى. بتعدي وصف أبي سورة أخرى أو الرابعة منهم، تعدي وصف المستغل الذي اختاره للتعليل وكون غيره من أوصاف المحل غير متعد، لأن تعدية الحكم محله أكثر فائدة من قصره، فالمتعدي أرجح من القاصر. المعنى يعني إن الوصف الذي يتعدى في غير الوصف اللي قاصر عليه، فإذا كان الوصف قاصرا يقول هذا متعلق بهذا الحكم، الوصف متعدي لغيره فيقول لك لا هذا ما هوش معتبر هنا. يبقى هنا يقول لنا في الأولاني الإبطال أن يكون فرضيا، وصفا فرضيا لم تعتبره الشريعة. ثاني حاجة عدم المناسبة بين الوصف وبين الحكم. ثالث حاجة أنه ملغى حتى ولو كان مناسبا زي مسألة ملء الكف. رابع حاجة تعدي الوصف الذي اختاره، فقال هذا الوصف صالح لهذا الحكم. قال لك لا، ده الوصف ده صالح للحكم الثاني والثالث والرابع لأحكام، إيش معنى جبته في هذا الحكم؟ إحنا عايزين وصف يكون متعلق بهذه المسألة فقط دون المتعدي إلى غيرها. اللنفس الثاني تعدي وصف المستدل الذي اختاره التعليل وكون غيره من أوصاف المحل غير متعدي، لأن تعدية الحكم محله أكثر فائدة من قصره عليه، يقصر على شيء واحد لا ده هو متعدي لغيره لما هوش في هذه المسألة. ثم المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة، ثم بتقليد المناط يشتهر تقليدها وبعضهم لا يعتبر. المناسبة هذه مسلك خامس من مسالك العلة، يسميه مسلك مناسبة، يعني في تناسب بين الحكم وبين العلة بتاعته. والإخالة، الإخالة التخيل، الظن أنه يغلب على ظنك أنه في شبه بين الاثنين وأن ده سبب في ده. المناسبة يقول لنا في اللغة الملائمة والمقاربة، وسميت إخالة، إخالة من التخيل، يعني لأن الناظر فيه يخال يظن علية الوصف. وهذا المسلك الذي هو المناسبة سماه بعضهم تخريج المناط، والمناط معنى العلة، يعني استخراج، يستخرج العلة اللي في هذا الحكم الإخالة، وهو العلة أي تخريج العلة واستنباط العلة. ولا مخالفة، لا مخالفة، لأن المناسبة هي دليل العلة. ظاهر كلام المؤلف أن المسمى بتخريج المناط هو تخريج المناسبة، تخريج المناسبة. إذا ثم المناسبة والإخالة يعني وجود مناسبة ظنية بين الحكم وبين العلة دليل على أن هذه علة هذا الحكم، من المسالك بلا استحالة. وتسمى تخريج المناط، إذا تسمى مناسبة تسمى إخالة تسمى تخريج المناط. يشتهر تخريجها وبعضهم لا يعتبر، معناه أنه أهل الظاهر اللي ما بيأخذوش بالقياس لا يعتبرون ذلك، أن أنت هتتخيل أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، لا ما احناش دخيل في هذا لأنه لا يأخذ بالقياس أصلا. وهو المناسبة أو الإخالة هذا المسلك هو أن يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيرد من التناسب الذي معه اتضح تقارن والأمن مما قد قدح. وهو أن يعين المجتهد، بيسميه هنا أو بفسرها المناسبة والإخالة تخريج المناط، هو عبارة عن تعيين المجتهد للعلة بالاستناد إلى ثلاثة أمور: المجتهد وجد حكما، العلة في هذا الحكم كذا، جبت منين هذا الشيء؟ قال لنا استنادا لثلاث حدات عرفت أن هذا الوصف هو السبب في هذا الحكم. الأول إبداء المناسبة بين العلة المعينة والحكم، إبداء المناسبة بين العلة المناسبة والحكم، زي كل مسكر حرام، الحكم إيه؟ حرام لكونه مسكرة، يبقى هنا يقول آه والله مناسب التحريم أن المسكر يزيل العقل، والعقل نعمة أنعم الله عز وجل بها على العبد، ونفرض العقل يكون حاضرة مش العقل يكون غائبة، والمسكر يزيل العقل، يبقى أوجد مناسبة بين العلة وبين الحكم. يبقى هنا بيقول لنا أول شيء إبداء المناسبة. ثاني حاجة الاقتران بين العلة والحكم، الاقتران معناه أنه جاء في الحديث هنا فأخبرني كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، فقرن الاثنين الإسكار مع الحكم في النص الواحد، فدل على أن ده سبب في الآخر. ثالث حاجة سلامة الوصف المعين من القوادح في العلة، سلامة هذا الوصف، مش هيجي الإنسان يقول كل مسكر حرام لكون هذا المسكر يشرب مثلا، هيقوم يقول لي لا هذا الوصف لا يصلح أنه هو لكونه يشرب لكن لكونه هو مسكر، يبقى الوصف سالم من قوادح تقدح فيه. مثال المستوفي للشروط الإسكار في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فإن الشارع لم يصرح بعلة هذا الحكم، والمجتهد يستخرج المناسبة بين العلة وبين الحكم، قال لأن الإسكار وصف مناسب للتحريم لأنه يزيل العقل، ودرء المفسدة متمحض في منع ما يزيل العقل المطلوب حفظه، مع أن الإسكار الذي هو الوصف جاء في الحديث مقترنا بالحكم، يبقى ذكر لنا هنا في مناسبة بين الوصف وبين الحكم انه عقل الانسان المفروض يحافظ عليه، هذا الخمر بيذهبه، يبقى ناسب ان الخمر يكون ايه محرمة، فقال لنا هنا المناسبة. برضو اقتران الوصف بالحكم على اثنين جم في موضع واحد في متن واحد ونص واحد. ثالث حاجة تعليل الحرمة للإسكار سالم من جميع القوادح، فثبت الثلاث أشياء اللي بيقول لنا في تخريج المناط. وواجب تحقيق الاستقلال بنفي غيره من الأحوال، وواجب تحقيق الاستقلال يعني أن هذا الوصف يستقل بالعلية، علشان يقول لي أن الوصف الفلاني هو السبب في هذه أو في هذا الحكم لابد يكون مستقلا بهذا الحكم. لنفي غيره من الأحوال يعني ما فيش أوصاف ثانية غير هذا الوصف تصلح لهذا الحكم، يبقى لابد في مسلك المناسبة أن يحقق استقلال الوصف المناسب بالعلية، وتحقق ذلك بأن يكون بنفي غيره من الأوصاف. طريقة ذلك بالصبر أنه يقول ما فيش أوصاف ثانية تصلح غير هذا الوصف. ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الذي شرع من إبعاد مفسدة أو جلب ذي سداد. المناسب، تعريف المناسب إيه؟ الوصف المناسب يقول لنا هو الوصف الذي يتضمن أو يترتب الحكم عليه ما اعتنى به الشارع، وصف يتضمن ويستلزم ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الشارع، الشارع يعتني بجلب المصالح ودرء المفاسد، يبقى على ذلك يقول لنا المناسب يتضمن درء المصلحة ودرء المفسدة وجلب المصلحة، وده قوله هنا من إبعاد مفسدة ودرء المفاسد أو جلب ذي سداد يعني جلب المصالح. يبقى المناسب هو الذي تضمن أي استلزم ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الشارع في شرع الأحكام من جلب المصلحة ودفع المفسدة. مثال جلب المصلحة، مثال جلب المصلحة إيه؟ يقول لنا وجوب الزكاة. وجوب الزكاة ليه أجل أوجب الزكاة؟ يقول لنا عشان يسد خلة الفقراء، خلة معنى الحاجة يعني، وجوب الزكاة علته سد خلة الفقير، يبقى جلب مصلحة للفقير أني أعطيه زكاة حتى أمنع عنه الحاجة والسؤال. مثال درء المفسدة تحريم الخمر، الخمر فيه إسكار، إذا الإسكار علة للتحريم، والمنع من الخمر يدرأ مفسدة إذهاب العقل. المصلحة هي المنافع واللذات ووسائلها، والمفسدة هي المضار والمشتقات ووسائلها. ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظنا وكذا بالجزم، وقد يكون النفي فيه أرجح كآيس لقصد نسل النكحة. ويحصل القصد بشرع الحكم، القصد هنا معنى المقصود، يعني المقصود الحكمة المقصودة اللي شرع الله عز وجل الحكمة من أجلها، بل الحكمة اللي اشتملت عليها العلة بالنظر لحصولها حصل ولا لا، بالفعل وعدم حصولها لها أربع حالات. الأول أن تكون مجزوما بها، الجزم بحصولها كالملك لجواز التصرف. الثانية أن يظن حصولها، ظن الحصول فيها زي القصاص، تحصل به غلبة الظن على وجود الحكمة، أما يقول لكم في القصاص حياة، يبقى هنا نقول الظن الغالب أننا إذا أقمنا القصاص أن ينزجر الناس، هل يقينا سينزجر كل الناس ومفيش حد يقتل حد؟ لا طبعا، هيكون في بعض الناس، ولكن الغالب أن ينزجر الكثير من الناس، يبقى هنا الظن الغالب. في الأول الجزم بالحصول زي ما يقول لي المعاوضة في البيع والشراء ينبني عليه الملك، انبناء الملك هذا ظني ولا قطعي؟ قطعي، اشتريت حاجة دفعت فيها فلوس بقت بتاعتي، قطعا انها بتاعتي، يبقى تحقق منها الحكمة في انه جواز البيع والشراء حتى يصير الشيء لي اللي انا اشتريته، يبقى هنا انتقل لي هذا حكم قطعا انتقل لي ووجدت الفائدة من ذلك، يبقى يجزم بحصولها كالملك لجواز التصرف. ثالث حاجة أن يكون حصول الحكمة مشكوكا فيه، هل فعلا تحصل ولا ما تحصلش هذه الحكمة بناء على ذلك. قال لنا كحد الخمر، نقول هنا يحد شارب الخمر، كثير ممن يشربون الخمر هيخاف من الحد، وكثير آخرون حيشربوا برضه وينضربوا ويشربوا وينضربوا ويشربوا قد يكون. يبقى هنا الله عز وجل شرع ذلك وعلم أن من الناس من ينزجر وهم كثيرون ومنهم من لا ينزجر بذلك الحكم، ولكنه شرعه سبحانه وتبارك وتعالى الزجر الأغلب. الرابع أن يكون انتفاء الحكمة أرجح وأغلب على الظن. انتفاء الحكمة أرجح وأغلب على الظن. يقول لنا مثل له المؤلف بقول كآيس لقصد نسل نجح. شوف البيت الثاني يقول لنا ويحصل القصد بشرع الحكم. يحصل القصد بشرع، يعني يحصل الحكمة بتشريع هذا الحكم. حصول هذه الحكمة إما يقينا وإما ظنا وإما شكا وإما توهما. ده المقصد من كلامي هنا، إن هتحصل الحكمة من تشريع الحكم قد تكون الحكمة يقينا هتحصل زي انتقال الملك بالبيع والشراء، وقد تكون ظنا غالبا زي لكم في القصاص حياة فأغلب الناس ينزجلون ويرتدعون بذلك، وقد يكون ظنا مشكوكا فيه انه حيستقيم كل الناس ولا البعض برضه حيرجع زي تحريم الخمر والحد فيه، فالبعض حيدفعه لذته وشهوته لانه يشرب تاني حتى لو انضرب، والكثير حيمتنع من ذلك. واحيانا قد يكون الامر الظن الغالب انه ما يحصلش الظن ولكن الشريعة اجازته، زي لما المثال بتاعه كآيس لقصد نسل نجحة، يعني إنسان كبير في السن آيس من أنه يكون له ولد، يائس يعني من أنه يكون له ولد، فتزوج يمكن يجي له ولد، يمكن يجي له ولد، فالشريعة لم تمنعه من ذلك وأخبرتنا أن النكاح من ورائه النسل، ولكن في هذه الصورة هل حيكون النسل غالب الظن؟ يقول له أنه هو شبه أنه مش ممكن حيكون، ولكن يجوز له أنه يتزوج مع بقاء هذا الوصف أن النكاح سببا للتناسل، ولكن في هذه الصورة قد لا يكون سببا فيها وقد لا يحدث، وقد تحدث من الله عجل إكرام لهذا الرجل فيأتي بالولد. يبقى الصورة الرابعة أن يكون انتفاء الحكمة أرجح وأغلب على الظن، وهذا الأخير مثل له بقوله كآيس لقصد نسل ناجح. الله أكبر. الله بالطرفين في الأصح علموا فقصر مطرف عليه ينقل. بالطرفين في الأصح عللوا، في الأصح يبقى كأنه في أصح وفي صحيح، الله أكبر الله. وإن كان المقصد بكلامه أن الأصح يبقى الآخر الخطأ أو اللي ما هوش معتبر، فكل بالطرفين. لاحظ هنا ذكر لنا أولها شكا وظنا وكذا بالجزم، وقد يكون النفي فيه أرجح. لاحظ هنا ذكر كم حاجة، أربعة. فين الطرفين بتوع الأربعة؟ الطرفين الأول والأخير، مش كده؟ الشك وقد يكون نفي فيه أرجح، يقصد أشهد أن لا إله إلا الله، فيقصد إنه حتى ولو كان الحكم مشكوكا في إن هذه علة فيه أو تقوم الحكمة في هذا الأمر، أو إنه ظن الغالب مش هيكون زي المثال الأخير، يقول لك برضو عللوا بهذا. الطرفين في الأصح عللوا فقصر مترف عليه ينقل. الأحكام بتبقى مبنية على علل، مش كده؟ العلل مبنية على إيه؟ على حكم، على حكم. فهنا كلامه في الحكم دي، إن هل الحكم لازم هنقول فيه علة، الحكمة دي لازم تبقى موجودة؟ فنقول أحيانا تبقى موجودة، أحيانا تبقى غالبا مش موجودة، أحيانا تبقى غالبا موجودة، أحيانا تبقى قطعا موجودة. واضح؟ يقول الشريعة تعلق الأحكام على علل ولا على حكم؟ على علل. وكل علة الأصل إن لها قد تكون معروفة وقد لا تكون معروفة. الحكم اللي احنا عرفناها في العلل قد تكون الحكمة يقينا موجودة في نظرنا، وقد تكون غالبا مش موجودة في نظرنا، وقد تكون غالبا موجودة أو مشكوكا فيها، مش كده؟ ولكن هذا يمنع من أن نقول العلة موجودة وينبني عليها الحكم. زي ايه؟ قال لنا هنا فقصر مطرف عليه ينقل. قصر القصر في الصلاة، صلى أربعة صلاة رباعية ركعتين، مطرف يعني مترفه، إنسان مسافر ف في قطر مكيف، إنسان مسافر في طيارة، إنسان مسافر في باخرة تقطع به البحر في وقت يسير، فهنا هذا مترفه بالسفر. أما ننظر للبداية نقول الشريعة حكمت بجواز القصر في السفر، صح كده؟ يبقى هنا القصر حكم. العلة بتاعته إيه؟ السفر. الحكمة فيها إيه؟ المشقة. هنا هقول الذي يسافر مترفها بهذا السفر الحكمة موجودة ولا غير موجودة؟ غير موجودة، في الظن الغالب مش موجودة. اللي راكب طيارة قطع مسافة من هنا للسعودية بساعتين، قاعد في الطيارة عمال يأكل ويشرب ويتفرج من خلال هذا مترفه، مش كده؟ غير اللي سافر أيام النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة خد 10 أيام على الجمل وماشي على رجليه، مش كده؟ هذا أبيح له القصر علشان في مشقة السفر، في مشقة الآخر بتاع الطيارة ده في مشقة؟ ما فيش مشقة. ولكن الحكم معلل بحكمة ولا بعلة؟ بعلة. يبقى طالما إنه مسافر يبقى يقصر من الصلاة، حتى ولو كانت الحكمة في هذه الحالة ما هيش موجودة، لأن مش هنقول كل المسافرين ما فيش هذه الحكمة لا، ولكن الشريعة لما تعلل بعلل، العلة بنقول عبارة عن وصف ظاهر منضبط، يبقى العلة أقدر أضبطها أقول هذا سفر، الحكمة لا أقدر على ضبطها. وإن كانت الظاهر ممكن أقول لا الحكمة أهم، فنيجي نقول الحكمة المشقة، مش كده؟ هذا الإنسان المسافر في الطائرة ما فيش فيها خطب ما تقصرش، هيجي إنسان آخر قاعد في الحضر يقول لي بس أنا بتعب أكثر مسافر، ده أنا شغال فران وطول النهار بنفرج أصلي الظهر ركعتين بس، الثاني هقول لي شغال فاعل بنقل الأرض من الأرض للدور العشرين يبقى هصلي الظهر ركعتين، مش كده؟ فلذلك الشريعة لو تركت الحكمة معللا بالحكمة كل الناس هيفتحوا فيها وهيقول أنا داخل فيه، ولكن أعطت لنا وصفا ظاهرا منضبطة وهو إيه؟ العلة. بناء على ذلك قال لنا هنا بالطرفين في الأصح عللوا، إن الحكمة مشكوك في وجودها أو إن هي متوهم وجودها برضو يعللوا بهذه الحكمة المتوهمة، زي قصر المطرف لعل هذا المطرف في السفر يكون فيه نوع من المشقة عليه من أي وجه من الوجوه، فده معنى كلامه بالطرفين في الأصح علله، فقصر مطرف عليه.